قبول
ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون حسنه. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين، وسد ديننا ودين المدينين، واقض حاجاتنا وحاجات السائلين، واجعلنا يا ربنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها. واحفظنا اللهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. واحفظ اللهم قناة الرحمة وأخواتها من القنوات الإسلامية الدالة على الخير من كل مكروه وسوء، ورد كيد أعداء الإسلام في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، إنك مولانا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الكريم الذي يجمعنا حول أصول الدعوة. ولا يزال الكلام موصولا حول دور المرأة في الدعوة إلى الله تعالى، ونذكر بالقواعد الأساسية التي انطلقنا منها في بداية حديثنا عن هذا الموضوع. قلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخص الرجال دون النساء، فإن القرآن يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخره. كذلك الخيرية التي في هذه الأمة والتي من عناصرها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليست مقصورة على الرجال. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية كما أنها في رجال الأمة هي في نسائها. وقد جعل الله تعالى دليلا على هذه الخيرية فقال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. كذلك قرأنا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا كانوا أو نساء لابد وأن يكون لكل منهم نصيب في الدعوة إلى الله تعالى ووراثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. ومن ثم فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى بالقول والفعل والقدوة الحسنة والأسوة الطيبة ليست فقط رسالة يؤديها الرجال، وإنما يشترك فيها النساء جنبا إلى جنب مع الرجال. صحيح أن الأمر يختلف، الرجل بحكم اختلاطه وتحركه وانتشاره الواسع له من التكاليف والأعباء ما ليس للمرأة، والمرأة بحكم قرارها الأكثر في البيت والتصاقها أكثر بالزوج وبالأولاد وبنائها للأسرة وإنشائها للأجيال وما إلى ذلك، يجعل المسؤولية في عنقها مختلفة إلى حد كبير عما يقوم به الرجل. لكن المحصلة في النهاية إن احنا بنربي أمة، إن احنا بنصنع جيلا، أننا نقدم للأمة منتجا لابد وأن يكون منتجا صالحا، أسرة مستقرة قوامها الرجل الصالح والمرأة الصالحة، الجو الذي يسود في داخلها العشرة بالمعروف والمودة والرحمة والسكن، وهي عبارات استخدمها القرآن الكريم في كل ما تحدث بشأنه في مجال الأسرة. نأتي إلى عنصر آخر مهم جدا في هذه الأسرة وهم الأولاد. الامتداد الطبيعي، الامتداد الإله الرباني للجنس البشري إنما يتأتى عن طريق الأسرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالإسلام لا يقر ولا يعترف بالعلاقات خارج إطار الأسرة. لابد أن يكون هناك أسرة، أب وأم يتعايشان ويتعاشران في ظل طاعة لله تبارك وتعالى. يوم يأتي الأولاد نبت صالح، نبت صالح وبذرة كريمة، يتربى هؤلاء الأولاد في حضن أبوين صالحين قانتين، فينشأ بإذن الله هؤلاء الأولاد على استقامة. ربنا بيقول لنا في القرآن والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. تخيل كده إنك أنت رعيت بذرة طيبة وأرض صالحة وتعهدتها بالسقي والعناية والرعاية، هتجيب إنتاج سليم وإنتاج طيب تقر به العين وينشرح له الصدر. نفس المعنى، إذا اختار الإنسان البيئة الصالحة، الأب الصالح والأم الصالحة، وتعهد أولادهما بالرعاية والعناية والتوجيه والتقويم، فهذا من شأن أن ينشئ أولادا صالحين أتقياء يكونون قرة عين لآبائهم في الدنيا وقرة عين لآبائهم أيضا في الآخرة. والدعاء الذي ورد في سورة الفرقان من دعاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تعالى نتحدث اليوم مع حضراتكم، تعالوا لنتحدث عن دور المرأة في الدعوة إلى الله داخل البيت بقى مع الأولاد. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن عناية ورعاية المرأة المسلمة بالزوج وطاعته في غير معصية والقيام بشؤونه ومسؤوليتها في هذا الجانب، وأفردنا لذلك حلقة خاصة. لكن تعالى إلى امتداد الرسالة بعد كده. هؤلاء الذين يكونون تاجا لتلك الأسرة، الأولاد، الأولاد نعمة كبيرة وهبة عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى يتفضل علينا فيقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يهب سماها هبة. وسيدنا زكريا وسيدنا إبراهيم يدعو ربنا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، هب لنا، ربي هب لي من الصالحين. فأنت تجد التعبير عن عطاء الله لنا بالأولاد إنه هبة. هذه الهبة جديرة بالشكر، جديرة بأن نحافظ عليها وألا نهمل في القيام بما يجب حيالها حتى تظل نعمة لا نقمة وتظل رحمة لا لعنة. هذا أمر من الأهمية بمكان. ونحن نجد أن الأولاد وهم نعمة من نعم الله وزينة من زينة الحياة الدنيا، يقبلون بفضل الله التشكيل والتقويم، وهم في هذه السن الصغيرة قادرون على قبول تشكيل، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، شوف بقى التغيير يجي منين، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، يجعلني مجوسيا. فأسند التغيير عن الفطرة إلى الأبوين. وبعدين خد بالك ما قالش أو يؤسلماني، لأنه أصلا مسلم. كل مولود يولد على الفطرة، قال دي هنا للعهد والمراد به هنا الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. هنا يأتي التغيير، وهذا يؤكد على دور الأب والأم وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وأنت ترى أن الاهتمام بالأولاد أعطاه الإسلام عناية ورعاية كبيرة. أما يجي يقول لك مثلا لما الولد قبل ما يجي خالص تختار أمه، تختار البيئة الصالحة، النبتة التي ستوضع في أرض توضع في أرض طيبة، فتختار أما صالحة طائعة لله قائمة بأمر الله. وولي الزوجة يختار أيضا رجلا صالحا تقيا لله عز وجل. ده بيبدأ قبل ما يجي الأولاد. فإذا جاء الأولاد إلى الحياة أول ما يطرق أسمعهم الأذان توحيد لله سبحانه وتعالى. وكذلك نتعهد الأولاد بأن لا يسمعوا إلا كلاما طيبا وإلا توجيهات ونصائح سديدة وما إلى ذلك. فإذا ما بدأوا يعقلون ويدركون نعلمهم الصلاة وما إلى ذلك، زي مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع ما بين الأولاد والبنات. ده كل ده بيصب في إطار إن هؤلاء الأولاد نشكلهم من البداية تشكيلا صحيحا. وكما يقول القائل إن الغصون إذا ميلتها اعتدلت ولا تلين إذا قومتها الخشب. إن الغصون لو في غصن بسيط كده طالع من شجرة إذا ميلتها اعتدلت. أحيانا نزرع العنب فنيجي ناخد بخيط كده نوجه شجرة العنب وفروعها نوجهها بالطريقة التي نريدها وهي لينة. إن الغصون إذا ميلتها اعتدلت ولا تلين إذا قومتها الخشب. فلا بد إذن من أن نراعي توجيه الأولاد وهم لا يزالون في صغرهم. ومعروف إن من شاب على شيء شاب عليه. اللي بينشأ على من صغره على الطاعة وعلى التقوى وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى يشب أولا ثم يشيب بعد ذلك على هذه القيم. وبعض الناس من مشايخنا ضرب مثلا جميلا جدا، قال الشجرة بيبقى أول ما ينشأ منها جذعها وهو مدفون في الأرض، ثم تبدأ تطلع على هيئة أغصان وأوراق وفروع وثمار. فإذا ما تعرضت للذبول بسبب قلة الماء تجد الأوراق تجف والأغصان تذبل أو الأوراق تذبل والأغصان تجف، وتبدأ حاجة كله بيبدأ من فوق، ويظل آخر شيء في الشجرة يحتفظ بالحياة فيه الجذر. فإذا تعرض في أحد الأزمنة إلى ماء بدأ من جديد يعود إلى ما كان عليه. وهي دي الطفولة. كل اللي بتعلمه لابنك وكل اللي بتربيه عليه وكل اللي بتوجهه إليه وهو صغير يمثل الجذور، يمثل النبتة الصالحة. إذا تعرض في حياته لهزات عنيفة أو اضطرابات أو ما إلى ذلك سرعان ما يعود إلى الحق وإلى الطريق المستقيم إذا وجد من ينصحه، وإذا أعيد إلى أصله، وإذا ما وجد من يوجهه. علشان كده أقول لك إن أطول فترة طفولة في البشر في المخلوقات في الإنسان، أطول فترة طفولة في الكائنات في المخلوقات فترة الطفولة في الآدميين. ليه؟ لأن هي دي مرحلة التأسيس، هي دي مرحلة التكوين والتوجيه والتقويم. ولذلك ينبغي علينا أيها الإخوة الكرام أن نعتني ونهتم بهذا الأمر اهتماما كبيرا. ويقع على عاتق المرأة في هذا الجانب عبء ثقيل وشديد أكثر من الرجل. الرجل بيتحرك إلى خارج البيت كثيرا ويغيب في أعمال في أسفار في مشاغل، لكن تبقى الأم، تبقى الأم هي الألصق والأقرب بأنفاسها بكلماتها بأخلاقها، هي الألصق بهذا الطفل، فينشأ الولد نشأة قويمة وسلوك معتدل بسبب أمه، بسبب أمه. تعرف أحد السلف الصالح أبو الأسود الدؤلي يقول لأولاده: لقد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. شوف العبارة، أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: أحسنت إلينا صغارا وكبارا، معقول، لكن كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم أما لا تسبون بها، اخترت لكم أما لا تسبون بها، أم صالحة، أم عارفة بربها، أم بنت ناس طيبين من بيئة، ها، وبالتالي لا يسبكم أحد بأن أمكم تمشي غلط بتتصرف تصرفات شائنة، مفيش الكلام ده. فاعتبر هذا الرجل من بين إحسانه إلى أولاده أن تكون الأم أم صالحة. ويوما ما اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اشتكى إليه أن ولده يعقه، الابن بيعق أباه، فجاء سيدنا عمر بالابن وعنفه على عقوقه لأبيه، فقال: يا أمير المؤمنين، ابني بقى بيقول لي أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أليس لأحدنا حق على أبيه؟ أليس لأحدنا حق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما حق أحدنا على أبيه؟ قال: أن يحسن اسمه، وأن ينتقي أمه، وأن يعلمه القرآن. قال: فإن أبي لم يصنع شيئا من هذا، إن أبي لم يصنع شيئا من هذا، إن أبي سماني جعلا، وهو نوع من أنواع الحشرات والخنافس، إن أبي سماني جعلا، وأمي زنجية كانت لمجوسي، ولم يعلمني من القرآن حرفا واحدا. فقال سيدنا عمر للأب: لقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. هكذا نتعلم، هكذا نتعلم إن دور الأم دور خطير، دور أساسي في حياة الإنسان. بنقول هي ألصق أقرب، والولد ينشأ منذ نعومة أظفاره في أحضان أمه، وهي حين ترضعه من لبنها لا ترضعه فقط ما يغذي جسده وما يقيم بنيانه، وإنما تغذيه أخلاقها قيمها آدابها. علشان كده ها بنقول اختار الزوجة الصالحة، وعلشان كده بنقول بلاش إن احنا نروح نتجوز من غير المسلمات، ممن هن على دين نصرانية أو يهودية، وإن كان ذلك مباحا، لكن مش هتلاقي أولادك، هتلاقي بعد كده ابنك بيسمع منك أنت كرجل قل هو الله أحد، وبيسمع من أمه كلام تاني، بيسمع منك أنت تعال روح الجامع، وبيسمع منها هي كلام تاني. فعلشان كده دورنا كرجال أن نختار الأمة الصالحة، ويأتي بعد ذلك الدور الأساسي في تربية هؤلاء الأولاد وإعدادهم الإعداد الجيد عن طريق الأم بالأصالة. واسمع معي إلى بعض هذه العبارات اللي بتأكد على دور الأم، دور الأم. سيدنا معاوية بن أبي سفيان أحد جهات العرب وساستها المشهود لهم، احنا بنضرب المثل يقول لك ايه شعرة معاوية، ها اصبح الان مثل انا بيني وما بينه شعرة معاوية. يعني ايه شعرة معاوية؟ جعلت بيني وبين الناس حبلا، ان هم ارخوا شددت وان شدوا ارخيت. فعنده دهاء وسياسة ان يحافظ على الكيان ما ينهدمش. معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه يقول: انا الذي ربتني هند، يقول كده، أنا الذي ربتني هند، هند من عتبة أمه، يقول هذا الكلام، مع أنه لا ينكر دور الأب. أبوك الرجل زعيم وزعيم كبير في مكة وشريف من أشرافها، لكن الذي زرع فيه القوة والتحمل والثبات والرجولة وما إلى ذلك أمه. قال أنا الذي ربتني هند. بنسمع عن القائد الفرنسي المعروف نابليون، أحد القادة اللي ليهم في التاريخ وفتوحات فرنسا والعصر وعصر النهضة والكلام ده كله، ورد على لساني كلمات يقول فيها: إنني مدين لأمي بكل ما حزته من الفخار وما فزت به من العظمة، لأن نجاحي كان ثمرة مبادئها القويمة وآدابها السامية. إنني مدين لأمي، إنني مدين لأمي بكل ما حزته من الفخار وما فزت به من العظمة، لأن نجاحي كان ثمرة مبادئها القويمة وآدابها السامية. ده كلام بيقولوا ناس خطوا لأنفسهم في مجال المجد خطوطا عريضة يعترفون فيها بدور الأم. وتعالى احنا هنبعد ليه؟ تعالى في القرآن الكريم، وهو أول الأدلة وأهمها وأصدقها، ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. طيب ربنا ما جابش سيرة لمين؟ لأبو عمران، إنما ذكر أم عمران، ذكر أم عمران أو امرأة عمران. فين عمران؟ رجل صالح. ها؟ واصطفى الله تبارك وتعالى آله على العالمين. لكن شوف دور الأم، دور الأم: إذ قالت امرأة عمران ربي، قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت ما في بطنها لله أن يكون خادما لبيت الله المسجد الأقصى. قالت: يا رب اللي أنا هولده وأنجبه ده مش بتاعي، ده ربي ليك أنت. نذرت لك ما في بطني محررا وهبت ليك، فهو عبد خالص لك فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى. كان نفسها يبقى ذكر علشان يقوم بدور فعال وأساسي في خدمة بيت الله. فرب إني وضعته أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شوف الأم بتفكر في إيه، شوف الأم بتربي إلى إيه، شوف الأم قبل ما تيجي الجنين بتاعها يخرج إلى الحياة قالت إيه، وبتنظر إلى المستقبل وتستشرف ما بعد مجيئها. فقالت: أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شوف بقى ربنا الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وصارت مريم أفضل امرأة اصطفاها الله تعالى على العالمين مع قلة قليلة من النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريدي على سائر الطعام. هذه امرأة بنيتها وبتوجيهها وبدعائها وتضرعها لله سبحانه وتعالى ربنا أعطاها كل هذه الخيرات. فأين نحن من هذا؟ أين أمهاتنا في نواياهم لأولادهم؟ يا ترى أنت عزاء يطلع إيه؟ أقصى ما يمكن. هتقول إيه يعني؟ تقول عزاء لعيب كرة، ولا عزاء راجل فنان، ولا عزاء دكتور، ولا عزاء مهندس، ولا أين النوايا الكبيرة؟ أين التوجيهات السديدة التي نتمنى لأولادنا أن يكونوا فيها قوادا صالحين، علماء عاملين، مصلحين على كتاب الله وسنة رسوله، دعاء إلى الله تعالى على بصيرة؟ أين هذا؟ احنا بنقول لعل طفلك هذا يكون مركب الإنقاذ لأمة طال تعثرها، أو يكون عالما يبدد ظلمات الجهل التي أحاطت بها، أو يكون داعية هدى لمن ضلوا عن الطريق. ليه ما يكونش ابنك واحد من دول؟ لماذا لا تنتوين في أولادك أن يكونوا على هذا المستوى؟ وبذلك لا تألو المرأة جهلا جهدا، لا تألو المرأة جهدا في أن تربي أبنائها، تحفظهم القرآن وتعلمهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين تربيهم على الأخلاق، على الأخلاق. تعرفين المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لولدها تعال أعطك تمرا، أو تعال أعطك، قال ماذا تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا. أرأيت إن لم أعطه أتكتب علي كذبة؟ قال إن الله يكتب الكذب كذبا حتى يكتب الكذيبة كذيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بيوجهها أن مفيش مسألة أنك أنت تكذبي قدام ابنك وهو صغير، مسألة أنك أنت تتلاعني أو تشتمي أو تنمي أو تغتابي أو تفعلي ما لا يليق أمام هذا الطفل، لأنه بيخزن وبيجمع معلومات من خلال السلوك الذي يراه أمام عينيه في حياة أمه. تعالوا نضرب بعض الأمثلة من حياة صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة العناية بالأولاد، وكيف كان الاهتمام بهم من الأمهات، لأن حديثنا بينصب على دور المرأة في الدعوة إلى الله، وحديثنا النهاردة في موضوع تربية المرأة لأولادها، وهي هنا لا تقدم شيئا هينا أبدا. ده شيء عظيم. تعرفين يقولوا المرأة تحرك مهد طفلها بيمينه وتثل عروش الجبابرة بشمالها. بيمينها بتعمل ايه؟ يعني بتربي ابنها وبتدلعه فتحرك مهد هذا الطفل بيمينها وبإعدادها له وإحسانها لتربيته تثل عروش الظلم والجبابرة بيدها اليسرى. والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. المسألة مش بسيطة، المسألة بناء أمة، بناء مجتمع فاضل، بناء مستقبل مشرق لهذه الأمة التي طال الظلام عليها، والتي تأخرت كثيرا وتنتظر بزوغ الفجر بإذن الله. لماذا لا نعد أولادنا ليكونوا طليعة في مثل هذا المجال؟ تعال معي إلى بعض الأمثلة التي نضربها لأخواتنا وبناتنا، ويشوفوا أمهات المؤمنين وصحابياتنا ماذا فعلنا. أم أنس بن مالك، امرأة اسمها أم سليم، كنيتها أم سليم، وهي أم أنس بن مالك، أسلمت وحسن إسلامها، فقال لها زوجها أبو أنس أصبوت؟ قالت ما صبوت ولكني آمنت. وجعلت تلقن ولدها أنسا قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فقال أبوه اللي هو أبو أنس قال لها لا تفسدي علي ابني، فتقول لا أفسده، أنا لا أفسده. فخرج أبو أنس فلقيه عدو له فقتله، فقالت لا جرم، لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي، لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. لا أفطم، هي بتقول له قول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إمتى ده؟ لسه لازال بيرضع، وهي تسمعه في مثل هذا السن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هتقول له ده هيفيده بإيه؟ مما سمعناه أن الطفل وهو في بطن أمه إذا كان يسمع الأذان فهو في بطن أمه يدرك أن هذه الكلمات بعد ما يخرج إلى الدنيا كان بيسمعها وفي بطن أمه، فما يستهونش أن الولد يسمع الكلام الطيب، يسمع الصدق، يسمع الأمانة، يسمع الخير. ها، فقالت: لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي ولا أتزوج حتى يأمرني أنس لما يكبر، وساعتها أنا ممكن أتجوز. وفعلا الذي زوج أم سليم لأبي طلحة هو سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. وبعدين شوف، مش خلاص على كده، إنما جاءت بهذا الطفل، بهذا الغلام، جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا قد أتحفك بتحفة، كل واحد ادالك هدية وقدم لك معروف من نوع مختلف، وإني لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابني هذا، فخذه فليخدمك ما بدا لك. وهبت ابنها ليكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين جاءت إليه وقالت: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له، خادمك أنس ادعو الله له، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. تعال شوف بقى الخير الكتير اللي جابته الأم دي لهذا الطفل. أول شيء أنها ربته على التوحيد، ربته على الإسلام، وأسمعته منذ نعومة أظفاره، أسمعته كلمات التوحيد وكلمات الثناء على الله تبارك وتعالى. وبعدين حرصت على أن يبلغ مبلغ الرجال ويقوم بنفسه بتزويج أمي، حرصت على هذا. أيضا اختارت له بيئة صالحة ليعيش فيها وينهل من معينها، فكان أفضل بيئة ينشأ فيها أن يكون في حضن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نشأ فيه أنس بن مالك. ثم لم تقتصر على هذا، إنما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعي له: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. كان آخر الصحابة موتا، عاش حتى تجاوز 100 وكثير، فما شاء الله لا قوة إلا بالله، حدثت له بركة النبي عليه الصلاة والسلام فعاش طويلا، وكان من أحفاده وأحفاد أحفاده الكثير والكثير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو فضل يذكر لأمه، فضل يذكر لأمه، فهذا هذا نموذج التشجيع، الجهاد، تضحية في سبيل دين الله، دفع الأولاد إلى أن يكونوا فداء لإسلامهم ودعوة ربهم. مسألة مش بعيدة علينا، وقرأنا أن كثيرات من الصحابيات دفعن بأولادهن دفعا إلى الدفاع عن الإسلام وإلى التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويمكن حضراتكم فاكرين أنه امرأة اسمها مشهورة في الإسلام اسمها الخنساء، الخنساء عندما مات أخوها في الجاهلية، أخوها صخر، بكت عليه بكاء ملأت الدنيا شعرا ورثاء وكلاما على أخيها، في حين أنها قدمت في معركة القادسية، قدمت 4 من أولادها، 4 من أولادها، وقالت لهم في بداية المعركة كلاما يسجل بصفحات أو يسجل بأقلام من ذهب، كلمات تدلك على إيه، إيه المرأة دي، إيه الشجاعة وإيه التضحية وإيه العظمة دي. ماذا قالت لأولادها؟ قالت: يا بني، أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فإن رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها
فيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. ايه ده ولا اعظم خطيب ممكن يقول الكلام ده؟ الاولاد لما سمعوا امهم بتقول كده انطلقوا على هدي هذه الكلمات يحاربون ويكتبوا حتى استشهدوا عن اخرهم. ولما جاء خبر استشهادهم الى امهم امرأة ولا كل الرجال قالت كده، قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأرجو أن يجمعني الله تعالى بهم في جنة الخلد، أو كلاما نحو هذا. هذه المرأة اللي بتقدم أولادها فداء لدينها، المرأة اللي بتعد أولادها ليكونوا صالحين أتقياء بررة. ولا يخفى على حضراتكم موقف السيدة أسماء بنت أبي بكر عندما أحيط بسيدنا عبد الله بن الزبير في مكة، وكانت المسألة على وشك يعني حرب فيما بينه وبين الحجاج بن يوسف، وجاء إلى أمه يستشيرها في أمر ما حدث، فيعني برضو قالت كلمات جميلة جدا: والله يا بني، ها أنت والله يا بني أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامضي إليه، فقد قتل علي أصحابك، ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية يلعبون بها، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، إن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك. وإن قلت كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين، وكم خلودك في الدنيا، القتل أحسن. فقال أخشى أن يمثلوا بي بعد قتلي، فقالت كلمة تعد مثلا يضرب، قالت: يا بني إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها، إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها. وخرج ابن الزبير وقاتل حتى قتل وفعل به ما فعل. وهذه المرأة العجوز في هذا الوقت كانت سنها كبيرة جدا، لكن انظروا إلى كلماتها، وظلت تذكره بالزبير بن عوام والده، وبجده أبي بكر، وخالته عائشة رضي الله تعالى عنها، وأمثال هؤلاء العظام، فأنشأت في نفس ولدها بطولة وشجاعة يضرب بها المثل. تعال مثلا إلى، احنا نتكلم عن الشجاعة، وتكلمنا في البداية عن اختيار البيئة في حياة أنس بن مالك والدعاء له من كلام أم سليم. لما تيجي مثلا تنظر إلى عملية العبادة والطاعة، عملية التعويد للأولاد على العبادة، تقول امرأة اسمها الربيع بنت معوذ صحابية، تقول: كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا جاعوا أعطيناها إياهم حتى يتموا صومهم. كنا نصوم يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء نافلة مش فريضة، فإذا كان هذا شأنهم مع النافلة فكيف بالفريضة؟ وبعدين بتقول: كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم صبياننا، بتعاونهم على عملية الايه؟ عملية الصيام. ونجعل لهم اللعبة من العين، اللعبة من العين يعني ايه؟ يعني الصوف، وده معناه ان اللعب بالنسبة لهم كان ليها هدف، ما كانش مجرد لعبة وخلاص، انما لتعينهم بذلك على اتمام عبادتهم لله سبحانه وتعالى. ايضا من بين المعاني التي وردت في الصحاح ان امرأة جاءت بصبي، صبي عاير صغير كده، ورفعت صبيها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ شو بتعاونه مش على الصيام بس، ده كمان بتحججه، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فهنا إعانة الأولاد على الطاعة، صلاة وصيام وذكر وقرآن وحج وعمرة وحسن جوار، كل المعاني دي معاني جميلة جدا، من الواجب على كل أم أن تقتدي بها. امرأة من سلف الصالح، أم لعالم جليل الإمام الشعبي، كانت ترعى ابنها في عدم وجود أبيه، أبوه كان توفي أو ما إلى ذلك، فكانت تعمل بالمغزل، كانت تعمل بالمغزل وتأتي لابنها وتقول له اذهب وتعلم ثم انظر ماذا فعل فيك التعلم، هل حسن خلقك، هل غير من سلوكياتك، هل أضاف إليك أدبا من الآداب لم تكن تفعله؟ فإذا وجدت الأمر على هذا النحو تعال إلي أعمل لك بيدي وأعطيك غيرها لتتعلم، وإلا فاجلس إلى جواري. يعني مش كانت بس بتقول روح تعلم وخلاص، مش يتعلم وبس، ده يتعلم ويتأدب، يتعلم ويتربى. ولذلك ملأ ذكر الإمام الشعبي الدنيا بأسرها بسبب تربية الأم، بسبب إحسان تربية الأم. ها وبنسمع يمكن ذكر أمامكم مثل هذا الخبر، ربيعة الرأي كان رجل أبوه ترك أموالا كثيرة لأمه وسافر، وبعدين رجع بعد فترة طويلة جدا. ها فأين المال يا فلانة؟ المال موجود ومحتفظ به. وخرج ليصلي في المسجد فرأى حلقة فيها كم كبير من الناس يستمعون، ورجل يحدث بحديث يبهر العقول ويجيب عن الآراء وما إلى ذلك، فأعجب بهذه الشخصية. وده كان مين؟ كان ابنه، هذا كان ابنه، ها كان ابنه، لكنه ما يعرفش. فرجع يذكر بالفخار والثناء الحسن ما رآه من هذا الشاب الذي يستفيض في حديثه ويجيب ويقنع ويقابل الحجة بالحجة. فقالت له أعجبك هذا من؟ هذا ابنك، هذا خير لك أم المال الذي تركته؟ قال لا هذا خير لي. قالت لقد صرفت المال كله على ولدك هذا حتى صار إلى ما صار إليه. فقال لقد أحسنت، إنها أعدت ولدا مش أفاد الأمة في حينه، وإنما أفاد الأمة على مدار تاريخها، كان وريثا للأنبياء وظل علمه النافع يغترف من معينه في حال حياته وفيما بعد مماته. مين اللي عمل كده ومين اللي قام بهذا الدور؟ إنما هي الأم، فالأم لها دور كبير جدا. خلي واحدة كده تتوقع في ولدها إن يكون مثلا من أهل القرآن ويحفظ القرآن، فتهتم بهذا الجانب، تاخده توديه كتاب، تقعد جنب المدرس كل يوم تسأل عليه حفظت قد ايه، عملت ايه، طب وصلت فين، طب كذا. اذا تعهدت الام ولدها بهذا الشكل وبهذه الطريقة يقينا ستصل الى نتيجة. لكن لو الابن لا ام مشغولة بامور اخرى، ها بعيدة عن الاهتمام بالتربية والاهتمام بالأخلاقيات وما إلى ذلك، ساعتها ها الولد ده جدير وحقيق بأن يسمى يتيما، مش لاقي من يقوم. الشاعر بيقول كده، يقول ليس اليتيم الذي قد مات أبواه وخلفاه في الحياة ذليلا، إن اليتيم الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتيم الذي ترى له أما تخلت أو أبا إيه؟ أو أبا مشغولة. فتخلي الأم عن دورها، تخلي الأم عن مسؤوليتها، جريمة في حق نفسها وفي حق دينها وفي حق أمتها، يوم أن تتخلى عن الدور الفعال والإيجابي الذي أنيط بعنقها. نقطة أخيرة بنشير إليها أيضا، مسألة رعاية الصحابيات للعدل بين الأولاد، رعاية الأمهات. أي أم بيبقى عندها عدد من الأولاد ينبغي أن تعطي لكل هؤلاء الأولاد الاهتمام، ولا يستأثر بحبها واهتمامها ومزيد عنايتها واحد منهم على حساب الآخر، لأنه ده معناه إيه؟ ده معناه إن ستنشأ فيما بين الأولاد الأحقاد والكراهية، وتبث فيما بينهم بذور الخلاف. ليه؟ لأنه شايفين أبوهم وأمهم بيعاملوهم معاملة مختلفة، بيحبوا زيد أكتر من عمرو، بيحبوا الولد أكتر من البنت، بيفضل اللي متعلم على غير المتعلم، مش عارف بيعمل إيه. فهنا ينبغي علينا أن نسوي فيما بين أولادنا، والحديث يعلمنا هذا فيما معناه: اعدلوا بين أولادكم. أتحبون أن يكونوا لكم في البر سواء؟ أنت تحب أن أولادك كلهم يكونوا في البر سواء ليك؟ ها؟ قال نعم. قال إذن فاعدل بينهم، اعدل بينهم. فبنجد هذا المعنى أيضا في حياة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم وعليهن أجمعين. من المواقف في هذا المعنى أن أسماء بنت عميس، وهي امرأة تزوج بها في البداية سيدنا جعفر بن أبي طالب، فلما استشهد تزوج بها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فلما مات تزوج بها سيدنا علي رضي الله عن الجميع. حصل إيه؟ في يوم الأيام كان لها أولاد من سيدنا أبو بكر وأولاد من سيدنا جعفر بن أبي طالب، فالأولاد بيتكلموا مع بعض، بيتكلموا مع بعض في تفضيل بعضهم على بعض. فابن سيدنا أبي بكر يقول: أنا أفضل منك وأبي أفضل من أبيك. وابن جعفر بن أبي طالب يقول: أبي أفضل من أبيك وأنا أفضل منك. وسيدنا علي شايف الحوار، يجلس بين الأولاد وهم بيتنازعوا بهذا الشكل ويسمع الحوار، فقال لأسماء بنت عميس: اقض بينهما، اقض بينهما، قولي، اتكلمي. ها؟ فقالت لابن جعفر بن أبي طالب، قالت: يا بني ما رأيت شابا من العرب خير كان خيرا من أبيك، أفضل شباب العرب كان أبوك. وقالت لابن أبي بكر: والله يا بني ما رأيت كهلا من العرب خيرا من أبيك. شفت العدل؟ أفضل شاب أبوك يا ابن جعفر، وأفضل رجل كبير كهل أبوك يا ابن أبي بكر. فقال سيدنا علي مستحسنا رأيها: ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير هذا لما قدتك. ها؟ هل كده؟ ها؟ قالت: أبوك خير الشباب وأنت أبوك خير الرجال. فقال سيدنا علي: ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير هذا لما قدتك. نحن نستفيد من هذا إن المرأة عليها دور كبير جدا، دور المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله دور أساسي لا غنى عنه. لا يمكن لمستقبل مشرق وضاء لأمة تعيش نساؤها في جهل، أو تعيش نساؤها في تقاليد غربية وأعمال لا ترضي رب البرية تبارك وتعالى. نحن في حاجة إلى أم مسلمة، أم تسمع أولادها كلمة التوحيد، وتحفظ أولادها كتاب الله، وتربيهم على أخلاق الإسلام، وتتمنى فيهم ولمستقبلهم أن يكونوا على خير حال، حتى يكونوا ذخرا لها في حياتها وبعد مماتها. ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن قدم اليوم سيجد الغد. فنتمنى من كل أمهاتنا وأخواتنا أن يقمن بدورهن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، برعاية البيت والحفاظ على الأولاد وحسن معاشرة الزوج، وإعطاء نموذج صالح لأسرة مسلمة مترابطة متماسكة. وهذا يعد لونا من الألوان الأساسية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا يغفل ولا يهمل. هذا ما نتمناه، ونسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على السداد والصواب. وختاما ندعو الله تبارك تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وأختم بما بدأت به، أدعو الله عز وجل أن يحفظ هذه القناة المباركة وسائر القنوات الإسلامية الهادفة المخلصة التي تقوم برسالة إعلام إسلامي نحن أحوج ما نكون إليه في عالم انتشر فيه الباطل وعم فيه الفساد في كل جزئية من جزئيات الأرض. وما هذه القنوات إلا بصيص أمل، إشراقة لأن تعيد الأمة، لأن تعاد الأمة إلى سائر سالف مجدها وحياتها مع ربها تبارك وتعالى. اللهم احفظها واحفظنا، واحمي بلادنا وقيمنا وديننا وأخلاقنا من كل من يريدنا بسوء، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة باقية بإذن الله تعالى. يمكنكم الآن مشاهدة قناتكم الحبيبة على ترددها الجديد 10873 رأسي، معدل الترميز 27500 بمعامل تصحيح 3/4.
أرجو أن ينشر شبابنا وإخواننا وأخواتنا بالرسائل المحمولة، مش في مصر فقط، في العالم كله، أرجو أن تنشروا هذا التردد عبر المواقع وعبر الفضائيات الأخرى، ويعني أرجو بفضل الله سبحانه وتعالى أن ينتشر هذا التردد في غضون يعني 48 ساعة، يكون بفضل الله أضعاف أضعاف التردد القديم لقناة الرحمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منها أبدا، وألا يحرم الأمة من نورها وعطائها ومنهجها وفضلها.
يا شيخنا حسان هذا عهدنا، إن القناة بعون ربي باقية.
باقية بإذن الله تعالى.